الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الموضوع من الموضوعات الغنية بالكلام، ولذلك فضلت أن أجعله في صورة أسئلة كنت قد أعددتها من قبل، مجموعة من الأسئلة كنت أعددتها ترد على ألسنة الناس، فأنا سأذكر بعضها ثم أبدأ في الإجابة عليها. من هذه الأسئلة: ما أهمية الرؤى والأحلام، وما وظيفة أو عمل الرؤى والأحلام؟ من هذه الأسئلة: ما الفرق بين الرؤية والحلم وحديث النفس؟ من هذه الأسئلة: بعض الناس لا يرون في منامهم شيئا أو يرون نادرا، هل هذا شيء طبيعي؟ من هذه الأسئلة: هل الذي يرى في المنام رؤيا صالحة يكون صالحا؟ هل الرؤى والأحلام علم أم تخبط؟ هل هناك أسس لتفسير الأحلام؟ هل تفسير الأحلام شيء يمكن تعلمه أم هو شيء إلهامي من الله؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر للصحابة أحلامهم؟ هل كان من الصحابة من يفسر الأحلام؟ إذا رأى الإنسان في منامه أنه يقتل إنسانا أو أنه يطلق زوجته وتكلم بذلك في المنام، هل يقع منه شيء؟ ما أفضل كتاب في الرؤى والأحلام؟ ما رأيك في كتاب ابن سيرين أو في الكتاب المنسوب لابن سيرين؟ ومن هو ابن سيرين المشهور بتفسير الأحلام؟ هل يلزم أن الإنسان إذا رأى رؤية أن يفسرها، أم أنه يسوغ أو يمكن أن يفسرها ويمكن ألا يفسرها؟ هل يمكن أن يرى الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو ليس الشخص الرائي، ليس كبير الإيمان، أو أن يكون الرائي فاسقا أو فاجرا؟ هل يمكن أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ سمعنا حديثا عن النبي: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. فمدى صحة هذا الحديث وما يستفاد منه؟ هل الأحلام توجب على الإنسان أن يعمل شيئا في اليقظة؟ كان رأى نفسه ينذر أو يتصدق في المنام، هل يلزمه أن يقوم فيفعل ذلك؟ هل يمكن أن نرى الله في المنام؟ وما تعبيرها إن كانت ممكنة؟ هل كلام الموتى في المنام حق، أم أنه يمكن أن يكون أضغاثا أو كذبا؟ ما حقيقة الكوابيس والرازم وما أشبه ذلك، وهل لها تفسير؟ من رأى أنه يجامع بعض محارمه، ما تفسيرها؟ فإنها رؤيا تزعج بعض الناس. هل يمكن أن يعتمد على الكتب في تفسير الأحلام؟ كان يفتح الإنسان الكتاب المنسوب لابن سيرين فيقرأ منه ويفسر، أو كتاب تعطير الأنام للنابلسي فيقرأ ويفسر جزءا جزءا حتى يصل إلى تفسير الرؤية. هل الرؤية التي يكون فيها دم هي فاسدة ولا يصح تعبيرها؟ هل يرى الأعمى في منامه وكيف يرى؟ هل الأطفال الصغار والربع يرون في منامهم؟ وهل إذا رأى الطفل وحكى منامه يمكن أن يفسر أو يعبر؟ ما أهم أخطاء المعبرين التي تقع، وبخاصة مع انتشار التعبير في الفضائيات؟ إلى آخر تلك الأسئلة يمكن أن يكون آخرها هل هناك علاقة بين الاستخارة والرؤية، إلى أسئلة أخرى هي تزيد عن المئة. لكن نستعين بالله سبحانه وتعالى ونحاول يعني أن نتكلم ولو باختصار إن شاء الله تعالى، لأن هذا الموضوع من الأمور المهمة التي يمكن أن نقول بأنها شغلت الناس جميعا، لأن هذا الموضوع يا إخواني يعاني منه غالب الناس. يعني الرؤية ليست خاصة بمجموعة أو فرد من الناس، لكن ما من أحد منا إلا وقد رأى أو على الأقل رؤية له. يعني أنت إما أن ترى لنفسك أو لغيرك أو أن يرى غيرك. وللأسف يا إخواني قد ورد فيما يخص الأحلام في كتاب الله كما تلا الإمام في صلاة المغرب، وقد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب 100 حديث تتعلق بهذا الأمر. ولذلك هذا الأمر قواعده واضحة في الشريعة، إلا أن الناس بعيدة عن ذلك. حتى بعض الدعاة ربما يعتقد أن هذا الأمر خرافة، أو أنه الناس على طرفين في هذا الأمر. يا أخواني بعض الناس يغالون فيه ويعمل بالرؤية كأنها يقظة، فإن رأى في منامه أنه يفعل كذا فيعتقد أنه لا بد من فعله ويلزم نفسه به، وهذا يغلب أن يقع عند الصوفية. وفي الجانب الآخر هناك أناس يعتبرون المسألة خرافة وأنها من حكايات العجائز، وأن الناس صعدوا إلى القمر ونحن نتكلم في الرؤى والأحلام، مع أنها مسألة كما قلنا في للإنسان فيها حاجة لا بد من الكلام عليها، لأنه يعانيها يمكن أن يكون شبه يومي. ولذلك ينبغي أن تحلل، ينبغي أن تناقش، لأن بعض الناس ينزعجون منها انزعاجا شديدا وتسبب لهم مشاكل. وقد جاءتني من تلك المشاكل مسائل متعددة. يعني قد بعض الأحيان يا أخواني يأتي الرجل يرى زوجته في المنام أن معها رجلا آخر، ومشكلة، يعتقد أن هذا ما دام رأى في المنام يبقى هذه المرأة ربما خائنة، ربما، خاصة إذا كان موسوسا. في بعض الأحيان يكون موسوسا شاكا شديد الغيرة، فيأتيه في المنام بسبب شدة غيرته فيرى زوجته مع رجل، أو أنها يجامعها رجل، فيغلي الدم في عروقه ويقوم من المنام يعتقد أن هناك شيئا، وبخاصة إذا تكرر عليه ذلك الأمر. لأن بعض الناس أيضا يعتقد أن الرؤية إذا تكررت فهذا يدل على أنها صادقة أو أنها حقيقية. بل بعض الناس يا أخواني اعتقدوا أنهم سيموتون بسبب بعض الرؤى. في ليلة من الليالي جاءت امرأة مع صاحبتها تدق على الباب، ما تريدين؟ قالت في رؤية وفي كذا. طيب الوقت متأخر، كان الساعة 9. قالت أمر مهم جدا ولا بد أحكي لك. طيب قلنا ادخلي عند زوجتي. المهم استبصرنا إيش رأت إحدى صديقاتها وقد ماتت تقول لها أنك ستموتين يوم كذا، فاستيقظت وهي معتقدة أنها ستموت ولا بد، فذهبت، انظر، ذهبت لتشتري الكفن. المحل هذا تكلم كأنها جاء الكلام ففهم القصة وهو يعرفني، فلما سمع منها المسألة وأن ليس هناك ميت وإنما هو توقع للموت وخوف منه، فقال طيب اذهبي عند فلان وسلي، خلي الكفن الآن مش هيفوتك، لكن اذهبي استفتي فلانا أو سلي عن تلك الايه أو عن تلك الرؤية. وهذه تتكرر. وجاءت امرأة أخرى وهي داعية كانت تعلم الأولاد، ورأت أيضا أن امرأة تقول لها ستموتين يوم الاثنين، فأيقنت بالموت وبدأت يعني تذهب إلى صواحبها وقريباتها ويعني تستحلهم أو تقول لهم يعني إيه سامحوني واعف عني إن كان وقع مني شيء وكذا، كالمستعد للإيه كالمستعد للموت. وما أدري في النهاية جاءت عندي، والمهم تكلمت إيه وضحت لها الإيه المسألة. وجاء أيضا رجل في إحدى المرات عقيد أو عميد على ما أذكر، وحكى لي قصة وقعت مع ابنتي. حتى كل هذا يا إخواني لأبين أهمية المسألة وأهمية الوضوح فيها، لأنها تؤدي إلى مشاكل بغض النظر. لأن بعض الناس يعتقدوا إيه؟ أنا أعتقد الآن أن بعض الناس عندما سمعوا عن المحاضرة ظنوا أننا سنجلس لمجرد التفسير، أنه دارها كذا فتفسيرها كذا. نحن نريد يا أخواني أن نتعلم القواعد والأسس، هذا عندي أهم. ولذلك الفضائيات على كثرة ما ذكر فيها من المعبرين، لكن لا يقعدون ولا يؤصلون ولا يبينون للناس تلك الايه تلك المشاكل. هي كلها فلان رأى كذا تفسيرها كذا، فلان رأى كذا تفسيرها كذا. اين القواعد؟ اين الاسس؟ اين الثوابت التي ينبغي ان يفهم المسلم المسألة على اساسها حتى لا يقع في تلك المشاكل؟ جاءني الرجل وقال اريد ان اسألك عن مسألة. قلنا خيرا. قال ابنته تمام كان يأتيها خطاب فلا يعجبونه فلا يخبرها، وفي يوم جاء خاطب جيد أموره كلها يعني بحسب الظاهر جيدة، فقال ده مناسب، فرح عرضوا عليها وقال يا بنتي في رجل كذا كذا وأنا أرى أنه إيه جيد فالبنت قالت لا ماشيش. قال يا بنتي رجل جيد وأنت لابد أن تتزوجي، في إيش؟ المهم ما زال فبكت بحرقة شديدة. فالرجل انزعج قال ايش فيها؟ فقال لامها انظري كلميها ايش ما ايش 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 بها؟ لما ترفض؟ لما تبكي؟ المهم بعد ضغط شديد على البنت قالت ايش؟ قالت بانها جاءها رجل في المنام ضخم تمام وكله نور ويلبس ابيض في ابيض، المهم يعني كان يعلمها ويذكر لها بعض الآيات وبعض الأذكار، حتى هم في البيت لاحظوا انها بدأت تتجه الى التدين وطلبت سبحة طويلة. المهم قالوا يعني يمكن تكون شيخة، ده كلامه لفظه يعني. فالمهم وبدأت تتدين وتصلي وتذكر الله وتسبح وكذا. المهم قال فهذا الرجل اللي جاءها في المنام تمام اخذ عليها عهدا الا تتزوج. طيب واخذ عليها عهدا الا تخبر احدا بهذا المنام، عشان كده هي كانت ايه كانت رافضة وكانت يعني غير راضية ان تتكلم، حتى ضغطوا عليها يعني شكوا فيها ان بها شيء تمام. فقال ما رأيك الان في هذه المشكلة؟ قلنا هذا اللي جاءها في المنام شيطان. قال شيطان كيف؟ ده يعني منور ولابس ابيض فابيض. قلنا واحنا يعني معنا نص ان الشيطان ما يجيش في لبس ابيض ولا يجيب شوية انوار ولا اضاءة ولا مصابيح ولا شيء او يجي منور، يعني ايش المشكلة؟ المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم، لانه قال من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي، بس عندما يأتي في الصورة الشريفة، لكن يمكن أن يأتي في أي صورة، لابس أبيض فأبيض، لابس منور، لابس ما مسألة مش صعبة، يأتي في صورة أبيك، في صورة جدك، في صورة شيخ من الشيوخ، ما يمتنع. عشان كده يقع تلبيس في المنامات ويقع أشياء يأتي الواحد منهم في صورة أبيه أو حتى يأتي أبوه ويقول له إنه يعني أريد أن تدفني في المسجد الفلاني. والمفروض أنه لا يدفن في المساجد، لأن المفروض وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. فيقوم ينفذ وينقل إيه أو يدفن في المسجد أو شيء من هذا القبيل، مخالفا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذه القضايا كلها يا إخواني ألا تستحق الكلام؟ ولذلك أنا حتى كنت أكلم بعض الدعاة أقول لهم: أنت تخطب منذ متى؟ هل تكلمت مرة عن الرؤى والأحلام مع كونها وردت لها أحكام، وردت لها أمور في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما لا نوضح للناس ونبين لهم القواعد؟ انظروا أول مسألة يا إخواني كنا أقمنا السؤال عليها، وهي ما أهمية الأحلام أو ما وظيفتها أو ما عملها. الشريعة بيّنت هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفعت النبوة وبقيت المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له. هذا بيان لعمل الأحلام أو الرؤية، أنها مبشرة ومنذرة. دي نقطة مهمة يا إخوان ينبغي أن نتفق عليها. المنام لا يحكم به أو لا يشرع به، ودي قضية خطيرة جدا. المنام لا يكون حكما في الحلال والحرام، ولا يحكم به ولا يؤخذ عنه أحكام شرعية. لو جاء بشيء يخالف الشرع على طول نرمي به، لأنه لو فتحنا الباب يا إخواني، لو فتحنا الباب للمنام كل واحد يأتينا بشرع، ويتبدل الشرع الحنيف بمجرد أحلام الناس. لأنه هذا مبني على إيش يا إخواني؟ أن ما يراه الإنسان في المنام على ثلاثة أقسام: إما رؤيا من الله، وإما حلم من الشيطان، وإما حديث يحدث المرء به نفسه. إذن ممكن تلتبس يعني، وبالتالي لا يمكن أن تكون أن يشرع منها الأحكام أو تؤخذ منها الأحكام أو أن يبنى عليها شيء. يأتي واحد يقول لك: أنا قلت لزوجتي في المنام أنت طالق. طب ويعني ما في شيء، ده رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم النائم حتى يستيقظ. فأنت نائم حتى لو في الحلم رأيت زوجتك وصيحت معها وكذا، وأنت طالق وأنت كذا، أنت ولا شيء. رأيت أنك قتلت فلان ولا شيء. رأيت أنك تكلمت بأي كلمة حتى لو كانت يعني كلمة قبيحة من كفر أو سب أو غيرها، لا تحاسب عليها يا أخوان. لا يحاسب الإنسان على على منامه، لأن المنام ليس متحكما فيه، والعقل لا يستطيع أن يتحكم فيه، والإرادة لا تتحكم فيه. لذلك الله سبحانه وتعالى من حكمته ورحمته رفع عنا القلم عندما نكون نائمين أو في غيبوبة أو في وضع يعني لا يجعل العقل مستخدما، لأنه مدار التكليف هو العقل. فعندما يغيب العقل بسبب نوم أو بسبب غيبوبة أو بسبب مخدر أو غيرها، فإنه لا في تلك الحالة يصبح العقل لا يعمل. وبالتالي ليس معناه أنه لا يعمل بمعنى لا يعمل مطلقا يا أخواني، لأنه ثبت أن الإنسان عندما ينام أن العقل بيعمل بس بصورة أخرى، لأنهم حتى ركبوا أشياء على الدماغ ووجدوا أن هناك نشاطا للعقل عند النوم، لكنه نشاط مختلف، نشاط غير واعي. يعني في الآن يا أخواني قسموا حال الإنسان إلى حال وعي وحال لا وعي. يعني أنت الآن نحن في وعي، وبالتالي إذا تكلم الإنسان بشيء يحاسب عليه، إذا اعترف بشيء يحاسب عليه، إذا سب أو قدح أو غيرها يحاسب عليه. لكن بعد عدة ساعات عندما نكون في نوم دخلنا في مرحلة تسمى اللاوعي. نعم عقلنا يشتغل، لأنهم بحثوا هذه المسألة. الإنسان عندما يكون نائما يشتغل العقل لكن بصورة معينة، ويأتي الملك أو شيء يعطيه بعض تلك المنامات التي تكون من عند الله، أو يأتي الشيطان بحسب نوع المنام الذي يراه. ولذلك نحن نقول انه العلماء يقولون ايه؟ ان كل الناس يرون احلاما يا اخوان، لان بعض الناس يأتي يقول لك ايه، انا ما بشوف يعني او نادر. لا، العلماء يقولون ان الانسان يرى كل يوم تقريبا لكنه ينسى، ينسى. وفعلا لان الاحلام تنسى بصورة عجيبة يا اخوان، لدرجة ايش؟ انت يمكن ان تقوم عند الفجر وانت تذكر رؤية معينة وتصلي وتنام تقوم تنساها، حتى بعض الاحيان يبقى في الذاكرة، تقول انا رأيت رؤية، في رؤية انا رأيتها، هي ايه؟ خلاص. فرؤية فالمنام ذاكرته مختلفة عن ذاكرة اليقظة، بينسى بطريقة يعني عجيبة جدا. ولذلك بعض علماء النفس او شيء بينصحون بعض الناس اللي هو يريد ان يرى احلامه او شيء، انه يضع ورقة وقلم بجانبه عندما يستيقظ بسرعة يكتبها، لانه بمجرد انت تستيقظ مثلا من منام وبعدين تفيق وتجد نفسك ده انت في نوم، تنام تاني تنسى، وده حاصل ومجرب عند كثير من الناس، جربته وجربوا ناس، ومعروف حتى مقرر في الايه، مقرر في الكتب ومتكلم عليه، انه الانسان يمكن ان ينسى بسرعة المنامات ولو كانت ذاكرة في الوعي قوية، لان ذاكرة اللاوعي مختلفة عن ذاكرة الوعي. وبالتالي اذا رأيت شيئا جيدا بادر بتسجيله ورقة واكتب رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا، اذا كنت حريصا على ايه، عليها او على تفسيرها او شيء من هذا القبيل. لانه كما قلت بعض الاحيان مجرد ما تنام وتقوم، لو نام بعد الفجر وقام الساعة 7 او 8 ساعات تفطر وساعات تبقى، مش في كل الاحوال يعني، ممكن تبقى، ممكن بعض الاحيان ترى رؤية تبقى معك سنوات طويلة، يعني بعض الاحيان نتذكر رؤية من 20 سنة وهي ما زالت في نفسك، خاصة اذا كانت في بعض الاحيان تكون ايه، رؤية نورانية او رؤية جميلة وتشعر فيها كأنها حقيقة، خاصة اذا كانت تتعلق برؤية النبي صلى الله عليه وسلم او شيء يعني جميل، فتجدها عندما تحكيها ولو بعد 10 سنوات كأنك تراها الآن، وده حاصل يا أخواني مجرب أيضا. وبعض الرؤى يعني تطير كأنها إيه، كأنها كالغاز يطير في الإيه، يطير في الهواء. فدي مسألة مهمة. وبالتالي يا أخواني النقطة المهمة إيه، ينبغي أن نفرق بين رؤيا النبي ورؤيا عامة الناس. وأقصد برؤيا النبي هنا أن يرى النبي نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قد يوحى إليه في المنام، النبي منامه معصوم، منامه معصوم، وده بإجماع العلماء. ولذلك العلماء تكلموا على ذلك في كتب التفسير يا أخواني، عند قول إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنجب إسحاق وأنجب إسماعيل، تمام، هؤلاء أولاده. فجاء رأى في المنام بعد ما أصبح ولده إسماعيل يعني بلغ مبلغ السعي، أنه إيه زي ما تقول يعني أصبح شابا يستطيع أنه إيه يساعده ويقف بجانبه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني دي مرحلة يعني أعز ما يكون الإيه الولد عندما يصبح فتيا قويا يستطيع ان يعين والده وان يشعر والده برجل بجانبه. فلما بلغ هذه السن رأى في المنام هذا الابتلاء، يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. وانظروا يا اخواني هو ما تشكك في هذا المنام، ما قالش يمكن ويمكن يكون شيطاني، يمكن يمكن، ليش؟ لانه يعرف ان الانبياء لا يسيطر عليهم الشيطان لا في يقظة ولا في منام. فقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. إسماعيل أيضا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يعرف تلك القاعدة، قال يا أبا تفعل ما تؤمر. شوف، ما قالش يا أبت يمكن شيطان، يمكن كذا، يمكن يحتاج إلى تفسير، ما يعني، لا، ده فهم مباشرة أن هناك أمرا إلهيا، فما كان إلا التسليم. علشان كده رفع الله قدرهما، لأنهما استسلما لله سبحانه وتعالى ولم يتشكك، وكان عالمين بأن
رؤيا الانبياء حق، وده باجماع العلماء. ولذلك النبي نبينا صلى الله عليه وسلم كان يمكن ان يوحى اليه في ايه، في منامه بامور عده، الا ان القران كان يوحى اليه في اليقظه. لا يثبت ان القران اوحي منه شيء للنبي في المنام، في اليقظه، ده من شده العناية بالقران، حتى ايه، حتى لا يوجد مطعن لطاعن، يعني حتى ما يستطيع احد يتكلم، فكان كله في الايه، في اليقظه. وان كان النبي صلى الله عليه وسلم محروسا في اليقظة وفي المنام وليس للشيطان عليه سبيل، لكن بقية الناس يا اخواني، بقية الناس ممكن يلتبس عليهم الامر احلام، يبقى حلم او رؤيا النبي هي نوع واحد فقط، وهي رؤيا من الله سبحانه وتعالى لا سبيل للشيطان عليها. ولذلك قد يوحى للانبياء في المنام، والدليل على ذلك دليل قرآني، وهو قصة ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، اللي هي قصة الذبيح المشهورة، فلما اسلم وتله للجبين، خلاص قد يعني ايه قام يذبحه فعلا، تمام. ده لا يصح ان يقع من احد من الناس غير نبي، واتكلم على ذلك ابن حزم رحمه الله تعالى، قال لو قام واحد قال لنا اذبح ولدي نقول له انت مجنون، اما ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فهو نبي مرسل، ولذلك فرق بينك وبينه. اما واحد منا فلا يسوغ ولا يجوز، انما هذا يكون من تسلط الشيطان عليه، لا يجوز ان يذبح ولا يفعل ولا بمجرد امر الايه، امر المنام. دي نقطة مهمة يا اخوان علشان نعرف ايه، نتحرر من سيطرة المنام، وانه ليس له امر ولا نهي علينا، لان الله سبحانه وتعالى انما امرنا بشريعته، يعني نحن متعبدون يا اخواني، متعبدون بكتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولسنا متعبدين بالمنام، بمعنى ان المنام لا يضيف شيئا الى الشرع، ولا يحرم ولا يحلل ولا يسن شيئا، وانما ان جاء موافقا للشريعة فحي هلا، وان جاء مخالفا للشريعة فيرد. هذا بالنسبة الينا، بالنسبة لعامة الناس، بخلاف الانبياء كما قلنا لهم ايه، يبقى بالتالي يختلف الانبياء عن بقية الناس في مسألة ما يرونه في المنام. فما يراه النبي في المنام كله معصوم، لا سيطرة ولا يعني إرادة للشيطان على ما يراه النبي في المنام، كما لا سيطرة للشيطان على الايه، على النبي في اليقظة. اما بقية البشر نحن المساكين، فما نراه في المنام على ثلاثة اقسام، اما حلم من الشيطان، ده نوع من الايه، الانواع، ان يأتي لك الشيطان ويدي لك بعض الوساوس ويدي لك بعض الاشياء، وده مشهور يا اخواني، الكوابيس من الشيطان، وايضا مرائي الاحتلام، اللي يشوف امرأة انه بيجامع، انه بيعمل، انه الاشياء دي اللي يقع فيها انزال، كل هذا تمام، اللي هي سميها احلام الشهوة وغيرها، هذه كلها تعتبر من الايه، من الشيطان. وبعض الاحيان تكون من حاجة الجسم، انه يعني شاب ويشتهي وكذا، فمن رحمة الله سبحانه وتعالى ان يقع له في المنام مثل هذا، يقع نوع من الايه، نوع من الهدوء او ايه، تخفيف الشهوة، ودي رحمة من الله سبحانه وتعالى جعلها في الجبلة او الطبيعة البشرية لتهدئة الايه، لتهدئة الانسان، حتى لا يكون الضغط عليه شديدا، تمام. لانه ايضا المنام من حكمة الله، من حكمة الله في المنامات يا اخواني، انها يعني تنفس عن الانسان، تفرغ بعض الطاقات المكبوتة في الانسان. بعض الاحيان تكون مشتاقا لفلان او متضايقا، فترى في المنام انك ايه، تلقى فلانا او اباك او اخاك او عزيزا لديك انت متألم عليه، فتقوم مرتاحا، وليس من شرط ان تكون ايه تلك رؤية، لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى، فتقوم منشرح الصدر مرتاح، خف الضغط ايه، خف الضغط عليك. وانا كنت اقول اشبه الاحلام يا اخواني، تعرفون الضغاطة او الحل الضغط، فيها يعني ايه، فتحة او ثقب، عندما يقع ايه، يقع ان يغلي الماء داخل او ايه، يتكون البخار فيضغط على الايه، على الضغاطة. لو لم يكن هناك ثقب يخرج منه الهواء يمكن ان تنفجر، وده مجرب معروف، يعني معروف انه ايه، لو حصل انسداد لامر ما وبقيت فيها الضغط، لان الضغط ده لابد ان يفرغ، فان لم يجد مخرجا يخرج منه الضغط الزائد، فانه ممكن ايه، ممكن تنفجر الضغاطة او يخرج الغطاء بقوة كالقنبلة، يمكن ان ايه، ان تؤذي من امامها. فانا اشبه ان دماغ الانسان تشبه الضغاطة يا اخوان. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى ان يجعل لنا ايه ثقب، هذا الثقب في المنام يفرق شوي، لان نحن البشر ضعفاء، خلقنا الله عز وجل من ضعف، فتجد ضغوطا علينا في العمل، في البيت، من الزوجة، من الاهل، من الاب، من الام، من كذا، من العمل، عنده دين، عنده، تجد بعض الاحيان انسان يجد نفسه خلاص يعني ايه محاط بكل المشاكل التي في الدنيا. حتى ان بعض الناس يا اخواني، وده الحمد لله يعني في اهل الاسلام نادر، بعض الناس من الكفار ينتحر، وده معروف النسبة حتى وللأسف من بعض الايه من ينتسب الى الاسلام بيقع هذا. ليش بينتحر يا اخواني؟ لانه بيحس خلاص ان ايه ان الاشياء خلاص دماغه، وانه محاصر من كل جانب، وانه لا سبيل لانه يعني يعيش حياة سوية، والمشاكل كلها والضغط. فده عامل بالضبط يا اخواني لما بينتحر، ده بالضبط عامل زي الايه زي الضغاطة اللي ما فيهاش ايه الثقب، في خلل انسد لامر ما فانفجرت، فهذا انفجر نفس الشيء. او بعض الاحيان فعلا يا اخواني يقرح الانسان، بمعنى ينفجر دماغه، بمعنى انه يجن او يحصل له حالة نفسية، وده معروف ايضا، معروف ان بعض الناس يا اخواني يحصل له مشاكل في مشاكل في مشاكل، وبعدين يبدأ ايه وبعدين يدخل في نوع من الهلوسة، ويبدأ يخبط في الكلام، ويبدأ يمشي في الشارع بصورة وحشة، وده معروف ايضا قصص هؤلاء. فدول انا بشبه ان ايه ان حصل ان الايه ما حصلش التفريغ الكافي، فالضغاطة حصل فيها ايه، فالانفجار ده انا افسره اما بالانتحار، وده غالبا عند الكفار. اما المسلمين فاللي بيحصل انه يحصل له مشاكل نفسية ومشاكل عقلية، تمام، يحصل له نوع من الاكتئاب ونوع من الوسوسة، ويبدأ يكلم نفسه شوية، وبعدين يبدأ يلخبط مع الناس، ويبدأ هكذا. المنامات يا اخواني من رحمة الله سبحانه وتعالى تنفس، تلاقي نفسك ايه وان كانت حتى ليست رؤية، بعض الاحيان حديث نفس، يعني حتى يا اخواني يعني مثلا شاب مش قادر يتزوج، مش قادر كذا، مش قادر كذا، فهما بينام وبيقع له احتلام او شيء من هذا القبيل بيرتاح، بايه تهبط شهوته الى حد ما، فدي نعمة من الله سبحانه وتعالى، جعلها ايضا ايه جعلها في 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 المنام، بتعمل نوع من التنفيس. والا بعض الاحيان يضج من الشهوة وتشتد عليه حتى ربما توقع في الحرام، فبعض الاحيان يحصل في المنام نوع من التنفيس، فيحصل له نوع من الراحة، وهكذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وبالتالي يا اخواني فما يراه النائم اما حلم من الشيطان، تمام، وبالتالي ممكن يلبس على الانسان، وممكن يحلل له الحرام ويحرم له الحلال، زي مثل هذه المرأة اللي حكيت ايه بعضها يا اخواني، هذا اللي جاء للاخت دي اللي قال لها يعني لا تتزوج علشان كده، لما قال لي كيف شيطان، قلنا يا اخي يعني الذي يأتي ويعاهد على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون إلا شيطان، ما يكون إلا شيطان، يعني لما يعاهدها على عدم إنها لا تتزوج، وده خلاف الهدي وخلاف الشرع، فده إيش أقول له ملاك ولا ده من يكون يعني، فده شيطان بلا شك، تمام، فبالتالي قال يعني ده شيطان ده كذا، ما كانش مصدق، قلنا أيوه، قال طيب بس يعني أبيض ومنور ومش عارف إيه، قلنا وإيش يعني هاي يصعب عليه يجيب شوية لمبات ينور نفسه يعني او شيء، معش يعني ما هيش مسألة، ما فيش معانا نص ان اللي يجي منور وشكله ابيض وما شاء الله يعني شكله يعني يجي بعضهم كده، حتى ان بعضهم ساعات يفتكر انه النبي بدون ما يعرف انه النبي، بعضهم كده لو جاله رجل في المنام شكله ابيض وشكله جميل ويقول لك يعني ما شاء الله ما شاء الله، يقول لك ده النبي، منين فعرفت ان النبي؟ ما فيش، ما دام يعني هل ممكن الشيطان يأتي في لباس ابيض في شكل منور؟ ممكن، ايش المشكلة؟ ما الدليل على منعه من ذلك؟ احنا معنا دليل على منعه ان يأتي في صورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودي نقطة مهمة يأتي الكلام عليها في خصوص رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وانه ليس كل من ادعى انه رأى المصطفى صلى الله عليه وسلم انه صادق في هذا، لا اقول انه كذاب، لكن قد يكون مخدوعا ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على كده ايش يا اخواني؟ ان بعض الناس يأتيك يقول لك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، طيب اوصف لي النبي، اوصف لي شفت ايه، قال يعني شفته كده بس غريب انه قصير، وبعضهم يقول لك ما شاء الله يعني كده يعني فخم كده، لكن قلنا كيف لحيته، قال لحيته بيضة ما شاء الله، فما رأيك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبيض من شعر لحيته إلا ما يقارب 20 شعرة عدوها الصحابة؟ طب أنت جبت منين اللحية البيضة دي؟ طب دي مش هي دي صورة النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ طيب واحد يجي يقول لك أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بس وجهه أسود. طيب يعني هل هو يبقى بالتالي يا اخواني المسألة فيها نوع من الايه، نوع من التفسير، فانتبهوا. يعني ودي نقطة مهمة، ليس كل من رأى او ليس كل من ادعى انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نسلم له، وانما كما ورد عن ابن عباس، ورد عن ابن سيرين، كان جاء رجل الى يسمى يزيد القارئ من القراء يعني المشهورين، فجاء الى ابن عباس وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. فايش قال ابن عباس يا اخواني؟ قال صفه لي، اوصفه. قال كأني اشبهه الحسن ابن علي. ما هو ده يزيد تابعي ما شافش النبي لكن شاف الصحابة، شاف ابن عباس هو بيسأله وشاف الحسن والحسين وغيرهم من الايه من الصحابة. فهو اقتصر الوصف قال له ايه؟ قال يعني شكل الحسن، لانه هو ما شافش النبي شاف الحسن، وفعلا كان النبي صلى الله عليه وسلم شكل الحسن، او الحسن الاولى ان الحسن هو اللي شكل النبي صلى الله عليه وسلم يعني، تمام. فقال قد رأيته ابن عباس لانه رأى الاثنين، قال قد رأيته لانه فعلا الحسن يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام. ايضا جاء رجل الى ابن سيرين وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صف لي. قال انعت لك رجلا بين رجلين. شوف البلاغة، قال انعت لك رجلا بين رجلين، ودي فعلا خلاصة صفة النبي صلى الله عليه وسلم. رجلا بين رجلين يعني ايش؟ من قرأ يا اخواني في كتاب اسمه الشمائل النبوية للامام الترمذي، واختصر الشيخ الالباني رحمه الله تعالى في كتاب سماه مختصر الايه، مختصر الشمائل النبوية، وكتاب لطيف جدا يعني ايه، يمسك صفات النبي صلى الله عليه وسلم بدءا من صورته، وجهه، شكله، لحيته، يعني حتى يصف جسمه، ضحكه، يعني مزاحه، سمره، يعني ايه، يصف الاشياء اللطيفة التي تخص النبي صلى الله عليه وسلم. علشان كده بعض العلماء يقول انه ينبغي للايه لمن دعا رؤيا النبي انه ايه يطالع يعرف صفة النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عباس فابن سيرين قال للرجل صفه لي، فقال انعت لك رجلا بين الرجلين. يعني ايه رجلا بين الرجلين؟ يعني رجلا بين، ليس طويلا وليس قصيرا، ليس نحيفا وليس ممتلئا، ليس ابيض امهق وليس اسمر ادم. وده فعلا وصف النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الشمائل وفي كتب السنة، تجد يعني صورته وسط صلى الله عليه وسلم، يعني ما هوش الطويل اللي يعني انك تقول ايه ده طويل زيادة، ولا انك تقول قصير، وسط، ولا انه ابيض كالاوروبيين او الامريكان او الروس او غيرهم، ولا اسمر يعني زي ايه زي بعض اخواننا في السودان او في الايه او في الصومال او غيرها، لا ده ولا ده، تمام. لكن ايه سمرته كسمرة العربي اللي هي ايه سمرة خفيفة، تمام. كذلك مثلا جسمه ما هو سمين ولا انه نحيل، لكن جسمه وسط ممتلئ كايه يعني الشخص اللي هو تحس كده انه ايه ما شاء الله، تقول يعني ما شاء الله مالي نفسه مالي جسمه، يعني لا يعاب فيه قصر، ولا زي ما قال بعضهم كأنك خلقت كما تشاء، يعني فالله سبحانه وتعالى يعني حلاه صفة معنوية وصفة حسية، فكان نموذج في الايه في جمال الاخلاق وفي جمال الخلق وفي جمال الخلق صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تمام. فالشاهد في ذلك يقول له ايه، فقال انعت لك رجلا بين رجلين. فبالتالي يا اخواني انت الان عندما ترى ينبغي ان يفرق بين الحلم وبين حديث النفس. حديث النفس ايضا ده جزء كبير مما يراه الناس يا اخواني، بل انا في رأيي بحسب تجربتي ان ما يقارب 90% مما يراه الناس هو داخل في هذا الباب في حديث الايه في حديث النفس. ليش؟ لان يا اخواني كما قلت الدنيا هي غلبة على قلوبنا، ومشاكل الدنيا هي اكتر حاجة همانا. ده انا بحكي الواقع، ما بحكيش انه ايه انه ده شيء جيد، لكن انا بحكي الواقع مع ايه ده حالنا مع الاسف، مع انه ينبغي ان تكون الاخرة هي اكبر همنا، لكن واقع الناس ان الدنيا اكبر همهم، فتلاقيه مهتم قوي انه رحل المبلغ الفلاني، وانه يريد ان يحصل على المبلغ كذا، وانه يريد ان يتزوج فلانة، ويريد ابن البيت، يريد يشتري السيارة، دي غالب هموم الناس يا اخوان، ولا بتجد ده همه الدعوة وده همه مش عارف ايه، نادر يعني ايه الا من رحم الله. يعني هموم المسلم الان هي هموم انانية ذاتية، يعني همه الدنيا، اما البيت واما المرأة واما الاولاد واما المرض واما الصحة واما السيارة واما البيت واما كذا واما كذا، لكن قلما من تجد همه ايه، همه الله والدار الاخرة يا اخوان، همه الدعوة وهم هداية الناس وهم بيان الحق وهم السنة وهم التعلم وهم العمل وهم العبادة وهم الآخرة، ده قليل. طيب ما هالدنيا ما تبقى بتلك الصورة، احنا في اليقظة يا اخواني نقوم ننام نشوفها ايه ورانا ورانا، اذا كان حتى في القبور وفي حالات الموتى الناس بعض الاحيان تكون في العزاء بيتكلموا على الدنيا ومش عارف ايه، وصرت فلان اشترى البيت الفلاني، اقل ما شاء الله ما شاء الله معاه صلاة معاه ما ادري ايش، والميت مطروح امامهم يا اخواني، المفروض انها داعية الى الزهد يعني شوية، ويمكن في المقابر وهم بايه، والله قد رأينا بعضهم يضحك في بعض الاحيان يضحك، وهو موضع ليس ايه موضعا للضحك يا اخواني، ولا موضع للنكت ولا موضع لكذا، انما هو تذكير بالاخرة، فالمفروض ما بيرى النعش او بيرى الميت يعني يتذكر نفسه انه هيأتي يوم هيلاقي نفسه في ايه، ولما يرى المقبرة يتذكر نفسه انه هيجي له يوم، كلنا واحنا موقنون بهذا، كل واحد منا له يوم له ساعة لا يتقدم عنها ولا يتأخر، هيوضع في نفس الموضع، ما في احد هيفلت، لا ياريت ان حد معاه خبر انه هيفلت من هذا، ما افلت احد، لو كان سيفلت احد كان افلت الانبياء والمرسلون، كان افلت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ما احد ما فيش حد، لو كانت المسألة كده. طيب المهم يا اخواني، فلما بتكون الدنيا بتلك الصورة يا اخواني، فاحنا لما بننام بناخدها معانا، علشان كده تجد ايه الولد ايش يتزوج انه بيشوف انه ايه بيتزوج مش عارف، البنت نفس الشيء تمام لا بحسب الغلبة انه مش عارف عاوز شيء الفلاني فيشوف انه بيحصل عليه، حتى ان بعضهم يا اخواني يتصل او يجي ان الشيء ايه انك تقول انها رؤية وهي حديث نفس، ما هي الا ايه ما هي الا الرغبات بتنطلق يا اخواني في الايه، لانها مكبوتة الان فلان يشي يتزوج فلانة لكن ما في الزلط او ابوها معاكس، طيب هو يقوم ينام ويشوف انها بتزفي اليه وكذا وكذا يرتاح تمام، ويصبح يدور على معبر عشان يقول له ايه ما شاء الله مبروك انك ايه ان شاء الله هتتزوجها خلاص، وهي حديث نفس، هي النفس بتشتغل عليه نفسه بتشتغل نفس الشيء والبنات، عشان كده احنا كنا نقول للشباب نقول لهم اللي هم في سن الزواج ما نفسر لهم رؤية الزواج لانها ناتجة من الايه الضغط النفسي، البنات في تلك السن الولد في 20 سنة والبنت في 20 سنة الهم الاول تقريبا هو الزواج، هي بتفكر تأخرت على الزواج وهو بيفكر ايش يتزوج ما فيش فلوس ما فيش كذا ابوه معاكس والدته كذا المهم، فيعمل ايه يتزوج في المنام خلاص، ده ايه نوع من الايه نوع من الحلول، وده كما قلت ده رحمة برضه من الله علشان يهدأ وعلشان تهدأ شوية وايه يهبط شوية، لانه الدنيا مليانة فتن ومليانة ايه مليانة مشاكل. طيب ما يفتكرش بقى انها ايه انها رؤية، تكون الرغبة موجودة وايه ويراها في المنام، ده من علامات انها حديث النفس يا اخواني، ولذلك احنا ساعات نسأل بعض الناس لما يأتينا نقول انت كنت بتفكر في كذا انت كان الموضوع كذا، يقول ايوه بس مش يعني بالليل قبل ما نام ما فكرتش، مش هي مسألة انك ما فكرت قبل النوم، هي موجودة في الدماغ، قلنا انت بتفكر يعني تأتي تتصل واحد تقول انا شفت واحد زميل في العمل او زميل في الدراسة او مدري ايش شفت انه جاء تقدم لخطبتي وانه ايه جاء البيت وكلام ذا كده، ما رأيك يا شيخ، وهي تريد ان تستنطقك بانك تقول مبروك ان شاء الله ايه هيأتي، لكن للأسف ما بيكونش الجواب بتلك الصورة، لانه النصح انك ما تغش، فقل انت كنت بتفكري فيه، قالت يعني مش عارف ايه بس ايه بس ليلتها ما كنتش فكر فيه، خلاص تمام انت بتفكر في دماغك يعني حطها في دماغك، ولو ما كنت فكرت تلك الليلة لكن هو في العقل الباطن موجود بين احد داخل، فبالتالي من بسهولة جدا انه ايه اي شيء يؤرقه، تسمع ان فلانة تزوجت تمام او اليوم مش عارف خطبت فلانة وان ده بيشتغل داخل، فتنامي تشوف ده الرجال جاي البيت وجايب ايه هدايا وجاي يتزوجك وكلام زي كده، لانها ايه لانها بايه في نفسها هذا الامر. فده ما يعتبرش رؤية، فده ده جزء كبير من حياتنا كده يا اخواني، تمام، جزء كبير منها حديث نفس، لكن الناس تبني عليها وتريد ان تجعلها رؤية. الرؤية قليلة، الرؤية قليلة التي هي من عند الله اللي لها تعبير فعلا، والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، شوف قال رفعت النبوة وبقيت المبشرات. قيل وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤية الصالحة، يراها الرجل الصالح او ترى له، فايه فتأتي كده فيها من الايه من الاشياء، يعني تجدها متناسقة منسجمة، تجدها ما كانت في دماغ الانسان ولا في ايه ولا في حسه ولا في عقله، تجدها كأنها تنطق برسالة، يعني في اشياء بتأتي ايه بتأتي يا اخواني كأنها تريد ان توصل معلومة معينة، وكأنها يعني بس ما تريد الا ترجمة يسيرة من المعبر حتى يدلك على ايه على معانيها. وهذا موجود يا اخواني، يراه الصالحون ويراه ايضا غير الصالحين، لانه ليس من شرطه الرؤية الصالحة يراها الصالح بس، صحيح ان اغلب ما يراها الصالحون، لكن ممكن يراها الايه ممكن يراها غير الصالح. بدليل كده الرؤى التي في سورة يوسف يا اخواني، رؤيا البقرات الثمان، من رآه؟ رآه الملك، ملك مصر وهو كافر. رؤيا السجينين صاحبي السجن، ماذا كان؟ كان كافرين، مما يدل على انه يمكن ان يرى الكافر، طبعا من باب اولى الفاسق او الفاجر، يمكن ان يرى رؤية صحيحة، بس ده قليل الحقيقة، انه قليل، وان غالب من يرى الرؤية بحسب الصلاح يرى ايه يرى الرؤية. لانه يقول العلماء يا اخواني، اذا كان الانسان مخلطا يعني لخبطة، فغالبا يكون ايضا في منامه مخلطا، واذا كان في عنده صفاء نفس ونفسه يعني فيها صدق، ولذلك ورد ما يدل على هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ايه اصدقكم رؤيا اصدقكم حديثا، اصدقكم رؤيا اصدقكم حديثا. شوف ازاي فربط الايه فربط صدق الرؤية بصدق الحديث، وصادق الحديث غالبا يكون صالحا يا اخواني، لان الصدق للعلم لا يقدر عليه الا الصالحون، لانه حتى بعض الاحيان تجد في الرجل خير لكن كذاب، اما من يلتزم الصدق فغالبا يكون شخصا فعلا عنده ديانة حقيقية. ولذلك شوف كعب ابن مالك الصحابي في وعلى الثلاثة الذين خلفوا ازاي ابتلي في مسألة الصدق، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وتخلف هو ثلاثة، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم، على عادة المنافقين يا اخواني اكذبوا، لان آية المنافق ثلاثة من ضمنها اذا حدث كذب، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك جلس في المسجد، وجاء المنافقون قالوا يا رسول الله والله حصل لنا كذا، واللي يقول لك انا كنت مريض يا رسول الله ما عرفتش اخرج معك وانا مش عارف، ويكذب، والنبي يوكلهم الى ايه الى الله سبحانه وتعالى، لان النبي لم يؤمر عن الكشف عنهم. قلت طيب خلاص يلا الله يعني ايه يغفر لنا وروح لك. لكن لما جاء كعب قال لا انا ده لانه مؤمن بايه بصدق النبي، لكن هؤلاء الاغبياء افتكروا ان المسألة يعني ايه يعني، لكن ده يعرف ان هناك وحيا يمكن ان ينزل بتكذيبه. قال شوف يا، فجاء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، كلام معناه يعني ان انا يعني رجل عندي جدل وعندي لسن، استطيع يعني ايه اتكلم واخرج من اشكالات كتير، لكن انا قلت لان حدثتك اليوم حديثا ترضى به عني لا ينزلن الايه الوحش مكذبا لي يعني. قال لكن انا عرفت ان ايه مع النبي ما ينفعش الكلام ده، فلو كلمتك كلام حلو واعتذرت وكلام زي كده وانت اخدتها على الظاهر تمام، فالله ممكن ينزل تاني يوم الوحي يعني يبقى بمصيبة سودة على دماغه ويكذبه ويفضحه الى قيام الساعة. شو ازاي؟ قال لكن ادي لك الصدق، انا والله ما كان بي شيء، لكن جلست اتأخر وتكاسل مني. قال طيب صدقت، فامهلهم حتى نزلت ايه توبة الله سبحانه وتعالى. فالصدق يا اخوان، حتى انه هو قال بعدها لما نزلت توبة الله سبحانه وتعالى، قال حتى انه بعد ما قال كده رجع اصحابه قال يا اخي مالك ما كنت تدي للنبي اي عذر، شوف الناس حتى بتشجع الكذب، قال مالك ما تدي للنبي اي عذر وخلاص، وكان يستغفر لك وكافيك هذا. قال فكدت أن أرجع فأكذب نفسي. شوف إزاي كنت يعني من كلام. قال بعدها تركتها. قال فالحمد لله، فحمد الله أنه إيه صدق، ولذلك بعد ما نجح في تلك في هذا الابتلاء قال فعاهدت الله ألا أكذب أبدا، فلقد ابتليت في الصدق والحمد لله أنه إيه ما زال على إيه على هذا الوعد. فلذلك يا إخواني من ده مما يدل على أن الإنسان كلما كان صالحا كانت رؤيا أقرب إلى الإيه أقرب إلى الصدق وأقرب إلى الحقيقة. لا شك أنه الأسئلة التي أثرتها في بداية كلامه كثيرة، وأنا قصدت بهذا، وأنا أعرف أن إيه لن أستطيع أن أكملها، لكن أحببت أن إيه أشوق إلى الموضوع وأبين أن له جوانب متعددة وأجيب منها ما إيه ما يسر الله سبحانه وتعالى، وربما في فرصة أخرى إن شاء الله تعالى نلتقي. لكن كما قلت أردت أن أشير بس كأنها نكات أو إيه أو قواعد أوضح أن المسألة ليست إيه ليست هينة، وأنها ليست مجرد أن فلان رأى وانتهت المسألة، لكن في قواعد وفي أسس. لكن أهم ما ينبغي أن يكون يا أخواني أن نعرف أن الرؤية لا يشرع بها، وأن الشرع إنما من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن جاءت الرؤية بتحريم حلال أو بتحليل حرام أو بسن بدعة أو بتبديع سنة أو شيء مخالف للشريعة، فنقول عفوا عندك قفي مكانك، ليس هذا عملك، إنما هو عملك البشارة والنذارة، وأما أن تحللي أو تحرمي فذلك إنما هو في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصادقين، وأن يصلح أحوالنا ويصلح أولادنا وأزواجنا وأمهاتنا وأباءنا، وأن يرحم من مات منهم، وأن يغفر لنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.